السميع العليم
من الشيطان اللعين القوي الرجيم بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. احنا كنا نتحدث مع آية أو في آية النبأ في كيفية الاستدلال بها على حجية خبر الواحد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المصنف قدس الله نفسه الزكية بعد أن عرض كيفية الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجية خبر الواحد، بدأ بعرض مجموعة من الإشكالات. خارطة طريق هذه الإشكالات أن هناك إشكالين، طبعاً بحسب الرؤية الأنصارية أن هناك إشكالين لا يمكن دفعهما، استحكما واستعصيا على الحل. ولهذا بعد لأجل استعصاء هذين الإشكالين لا تكون الآية الشريفة صالحة للاستدلال بها على حجية خبر الواحد عند المصنف. ولهذا أنا إذا أرجع شوية بذاكرة الأخوة، إذا يذكرون الأخوة عندما بدأنا قبل تقريبا أسبوعين بعرض أدلة المانعين من الحجية، إحنا قلنا المانعون استدلوا بطوائف ثلاثة من الأدلة: القرآن، السنة، والإجماع. إذا يذكرون الأخوة عندما عرضنا الآيات استدل بثلاثة أنحاء من الآيات، آيات الدالة على عدم حجية ما ليس بعلم كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، الآيات الناهية عن الظن كقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وثالثا اللي ذكر الطبرسي في مجمع بيانه عندما قال آية النبأ، فجعل هناك الطبرسي آية النبأ دليلا مو على الحجية بل على عدم الحجية. شلون استدل الطبرسي؟ قال: صحيح أكو مفهوم، لكن هذا المفهوم معارض بما هو أقوى منه اللي هو عموم التعليل. فهناك في أدلة المانعين ذكرت آية النبأ كدليل مو على الحجية بل على عدم الحجية. اللي لفت نظرنا بوقتها وأنا نبهت في حينها، قلت الشيخ من بدأ يناقش أدلة المانعين ناقش الطائفة الأولى من الآيات: ولا تقف ما ليس لك به علم، ناقش الطائفة الثانية: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لكنه سكت عن مناقشة الاستدلال بآية النبأ على عدم الحجية. قلت الطبرسي جعل آية النبأ دليلا على عدم الحجية. كان المناسب هناك بشيخنا الأنصاري أن يرد على الاستدلال بهذه الآية على عدم الحجية، كما رد على الآيات الناهية عن الظن، كما رد على الآيات الناهية على القول بغير علم، لكنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سكت عن آية النبأ. الآن من إجينا فهمنا لماذا سكت الشيخ ولم يرد على الطبرسي هنا. ليش؟ لأن الطبرسي في الحقيقة عندما ذكر آية النبأ كدليل على عدم الحجية في الحقيقة هو سجل الإشكال الثاني الذي سجله الشيخ الأنصاري.
فما ذكره الطبرسي هناك هو عين الإشكال الثاني الذي ذكره شيخ الأنصار. وقد عجز شيخنا الأنصاري عن دفع الإشكال الثاني، ولهذا بعد صرنا نفهم لماذا سكت عن الشيخ الطبرسي. واضح هذا إن شاء الله. بالنتيجة إشكالان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إشكالان ذكر استعصي على الحل بالنسبة للشيخ الأنصاري، ولهذا سقطت الآية عنده عن الاستدلال بها على الحج. اليوم أنا أريد أسجل ملاحظة على الشيخ الأنصاري. اليوم بعد أن سجل هذين الإشكالين على الآية الشريفة وعجز عن حلهما، وبالتالي لا تصلح الآية للاستدلال بها، يقول راح أذكر لكم مجموعة من الإشكالات التي يمكن دفعها ودفعها. احنا نقول له هاي ملاحظة المسجل، اقول شيخنا انت بتعبيرنا الدارج كسرت واهزنا بعد. هذا فنيا انا اقول كان المناسب الشيخ ان يفعل عكس ما فعل. شلون انت الان من قلت هذان الاشكالان مستعصيان ولا يمكن حلهما، ولاجل استعصاء هذين الاشكالين بعد سقطت الايه الشريفه عن الاستدلال بها على حجيه خبر الواحد. بعد شنو قيمة
دفعها؟
انت راح تذكر لي 5-6 اشكالات وناخذنا لعله اسبوع او اكثر بيه، وتدفع جميع تلك الاشكالات الآتية. انت دفعتهن او ما دفعتهن؟ حتى بعد ذلك اوجه وابرر للشيخ، انت دفعتهن او ما دفعتهن؟ اكو فائدة؟ جواب لا. هل أقول فنياً كان المناسب بشيخنا الأنصاري لا سيما وهو القائل بحجية خبر واحد أن يذكر أولاً الإشكالات التي يمكن دفعها حتى إحنا يصير لنا رغبة واهز، وبالتالي نواظب على الحضور، ليس كذلك؟ بعدين انت من تستدرجنا وتسوي لنا وائز تذكر الاشكالين اللذين لا يمكن دفعهما. هاي الملاحظه الفنيه واضحه على شيخنا الانصاري. عموما شيخ يقول انا ما اشتغل بامزجه الطلب، طالب يريد يسوي له وائز ويريد له وبارد ويريد يكون المباحثه 40 دقيقه ويريد شو وقت ما صار مزاجه يعطل يعطل، وشو وقت ما صار عنده مزاج متعارك ويا المره بالبيت ويريد يجي للمسجد يريد درس حتى يوم الخميس والجمعه. شيخ ما لحد على هاي المرحله المظلمه من تاريخنا الحوزه، لا، كانت القضيه قضيه جد واجتهاد. وناقل للاخوه ان الشيخ الانصاري كان مجلس بحثه الخارج يستغرق اكثر من ساعتين، ساعتين متتاليه واكثر هو ينطبح الخارج، مو هسه كون ثلث ساعه وكون لا تنرفزني وكون لا تضوجني وكون باخر الشهر شويه لان الامور شحيحه لا تذكر مطالب علميه معقده، اذكر المطالب العلميه بس باول شهر عندما تكون هناك محبوحة. لا، كان يسولف بزمن طلبته مو بزمن طلبتنا هنا. واضح ان شاء الله. هذا الشيخ يقول احنا من نذكر، لعل الشيخ اراد بهذا، من نذكر هذه الاشكالات، صحيح الآية لا تصلح للاستدلال بها كما انتهيت، لكن من نذكر هذه الاشكالات لأجل الفائدة العلمية حتى يتعود الطالب على كيفية صياغة الإشكال، ها وكيفية ها رد الإشكال. هذا واضح إن شاء الله. تعالون إلى الإشكالات التي سيدبها ويدفعها الشيخ الأنصار. الإشكال الأول، انتبهوا لهذا الإشكال. الإشكال الأول قالوا يا أبا إحنا حتى لو غضضنا النظر عن الإشكالين السابقين فالآية لا تصلح للاستدلال بها. لما؟ قالوا هكذا، وذلك لأن هناك آيات نهت عن العمل بالظن، وخبر العادل إنما يفيد الظن. طبعا إحنا ما نسولف عن خبر العادل العلمي، واضح كلامنا مع خبر العادل الظني هو اللي يريد نبحث له عن الحجية، نجعل له الحجية، ولا حجية خبر العادل العلمي لا تحتاج إلى جعل، لأن حجيتها سمعني ذاتية. إذن حيث أن خبر العادل يفيد الظن، هاي الصغرى، وكل ظن
ليس بحجة،
ليس بحجة بمقتضى الآيات الناهية عن الظن، فسيكون خبر الواحد ليس جواب جماعي، ليس بحجة. هذا أول الإشكالات التي يمكن دمرها. المصنف يقول خب ما معقول واحد يشكل بهالطريقة. ليش؟ لأن إحنا راح نطلع عن طريق الجمع العرفي. إيه إحنا عندنا عام يقول كل ظن ليس بحجة، ثم يأتي عام خاص يقول هو خبر عادل الظن حجة. فالعلاقة بين خبر الواحد الظني وبين هذه الآيات هي علاقة العموم المطلق، وتقدم مرارا وتكرارا أنه يجمع بينهما جمعا عرفيا فيقدم الخاص على العام. هذا المستشكل راح شوية يطور إشكاله حتى يكون صالح للقبول. الإشكال راح يصاغ بالطريقة التالية، وإلا إحنا والصياغة الأولى سمعني شيخ كرام، يصمد الإشكال أو لا يصمد جواب، راح نقول خبر الواحد خبر العادل أخص مطلقة والآيات أعم مطلقة، والأخص مطلقة يقدم على الأعم مطلقة. المستشكل راح يصوغ، وعليكم السلام ورحمة الله، راح يصوغ بطريقة أخرى ويجعل النسبة هذه المرة نسبة العموم الوجهي، وفي نسبة العموم الوجهي جهة الاشتراك
تتصافق
تسقط. بيان ذلك قال احنا اذا اجينا الى الايات، الايات فيها سمعني جهة عموم وجهة خصوصا. أما التفت إلى ما أقول أنا، أما جهة العموم في الآيات ها فهي الخبر الظني سواء
عادل أو فاسد،
كان خبر عادل أو خبر
فاسد،
هاي جهة العموم
في الآيات.
في الآيات جهة العموم
في المفهوم،
ها في المفهوم أنه يشمل خبر العادل مطلقا سواء
علمي
كان خبرا ظنيا أو كان خبرا علميا. وين يجتمعان؟ وين يفترقان؟ يجتمعان في خبر العادل الظني. المفهوم يقول هو حجة، الآيات الناهية تقول ليس بحجة. جهة افتراقي المفهوم في خبر العادل العلمي هو حجة بلا منازع. جهة افتراق الآيات في خبر الفاسق الظني إذ هو ليس بحجة بلا إشكال. فصارت عندي سمعني جهتا افتراق وجهة اشتراك. جهة الاشتراك بين المفهوم والآيات الناهية في خبر العادل ظن المفهوم يقول بحجيته، الآيات تقول بعدم حجيته. جهة افتراق المفهوم عن الآيات في خبر العادل العلمي. جهة افتراق الآيات عن المفهوم في خبر الفاسق الظني. احنا ما عندنا مشكلة مع جهتي الافتراق، مشكلتنا مع جهة الاشتراك. وحيث أن نسبة العموم الوجهي توديك إلى التعارض المستقر، وفي التعارض المستقر يتساقط المتعارضان في جهة الاشتراك. وإذا تعارضا وتساقطا في جهة الاشتراك فقدنا الدليل المحرز على الحجية أو على عدم الحجية. لا يوجد دليل محرز على الحجية، إذ الدليل المحرز المفهوم وقد تساقط في جهة الاشتراك. ولا يوجد دليل محرز على عدم الحجية، إذ الدليل المحرز على عدم الحجية الآيات وقد سقط في جهة الاشتراك. وإذا فقدنا الدليل المحرز على الحجية أو على عدم الحجية رجعنا إلى الأصل، وقالوا في محله أن الأصل في الحجية هو عدم الحجية. فانتهينا إلى عدم حجية خبر العادل الظني، لا لأجل الآيات الناهية بل سمعني لأجل الأصل. هذا الإشكال الأول في صياغته الثانية، ترى إلى صياغات أربعة أرجو أن يلتفت إليها. أكرر، بحسب الصياغة الأولى لم يصمد هذا الإشكال. لما لم يصمد؟ وذلك لأن النسبة كانت مطلق. العموم المطلق، وفي العموم المطلق لا يوجد تعارض. أنا دلت وين داخل، لا يوجد تعارض مستقر، بل التعارض غير مستقر، فيقدم الأخص على الأعم. السباكو إحنا طفرنا كم صفحة مو سئلوا عن ذلك، لا تسألوا عن أشياء أنتم لكم تزور. ارجع لي لهذا، إحنا طورنا الإشكال. شلون طورنا الإشكال؟ ذول بعض الأخوة أوحيت إليهم المطالب، وممكن يصير التعليم بين طبعا مو الوحيد الصلاحي، بالتالي هسه بعد واحد يكون يشيك نفسه ليش ما اجا الوحيد. تعال ارجع لي، طوروا الاشكال بطريقه اخرى. قالوا يا بي احنا خب ما معقول نشكل بهذه الطريقه، راح نطور الاشكال ونجعل النسبه بين الايات الناهيه وبين المفهوم نسبة العموم الوجهي، وفي نسبة العموم الوجهي يتساقط الدليلان في جهة الاشتراك اللي هي خبر العادل الظني. وإذا تساقطا في جهة الاشتراك اللي هي خبر العادل الظني بعد أنت لا تستطيع أن تنتفع لا من المفهوم ولا من الآيات الناهية، بل عليك أن ترجع إلى الأصل، والأصل ها هنا هو عدم حجية. فانتهينا إلى عدم حجية خبر العادل الظني. أصل في الظنون هذا احنا قلنا بوقتها بأول البحث، تذكر هذا الإشكال. الشيخ يقول هذا الإشكال يمكن ذبه ودفعه. شلون نقول يا بل انت جعلت النسبة بين المفهوم والآيات إنها هي نسبة العموم الوجه. شنو هنا وين جهة العموم في المفهوم؟ أنه يشتمل على مصداقين
العلم.
اللي هما خبر العادل
العلمي
وخبر العادل الظن. جهة العموم في الآيات أنها تشتمل على مصداقين، خبر عادل الظني وخبر فاسق الظني. منا عموم ومنا عموم، فصارت النسبة بينهما العموم الوجهي. المصنف يقول لا، هذا جوابه تقدم في الأبحاث السابقة. شلون؟ انت قلت المفهوم يشتمل على مصداقين. لا والله، يشتمل على مصداق واحد. شنو المصداقان المدعيان؟ خبر العادل علمي وخبر العادل ظني. انا اقول لك ان خبر العادل العلمي وبكيت سولفته خارج تخصصا هم عن المنطوق هم عن المفهوم. ليش؟ لان المنطوق والمفهوم يريدان جعل الحجيه، وخبر الواحد العلمي وخبر العادل العلمي مستغني عن جعل الحجيه. لما؟ لان حجيته ذاتيه. وما كانت حجيته ذاتيه لا يحتاج الى جعل الحجيه. فبعد المفهوم يشتمل على مصداقين أم يشتمل على مصداق
واحد؟
الجواب يشتمل على مصداق شيخ شاهد واحد، اللي هو خبر العادل الظني. والآيات الناهية تشتمل على مصداقين اللي هم خبر الفاسق الظني وخبر العادل الظني. فيقدم المفهوم بالأخصية على الآيات الناهية، وتكون النتيجة حجية خبر عادي. هذا واضح؟ هذا الإشكال مع دفعه. بل هذا شوف شيخنا، انت ما محضر، لو ما محضر نفس الإشكال، لو محضر وتريد تفحمني. هسه انت تقول لاحظتوا؟ اذا قدمنا المفهوم بالاخصيه على على الايات الناهية. ان قلت يا ابا في مباحثه يوم الاربعاء، في مباحثه يوم الاربعاء انتم قلتم كلما تعارضت، ذكروها، كانت نهايات يوم الثلاثاء وعمق البحث في يوم الاربعاء الماضي. في مباحثه يوم الاربعاء انتم قلتوا كلما تعارض المفهوم مع عموم التعليل ياهل يقدم العموم، أليس كذلك؟ ليش؟ قلتوا بوقت الشيخ قال أولى، وإحنا فسرنا الأولوية أنه منطوق العموم التعليلي منطوق، بينما المفهوم
لازم
بينما المفهوم مفهوم، يعني دلالة التزامية، والدلالة المطابقية المنطوقية تقدم على الدلالة الالتزامية المفهومية. خب هنا أيضا عندي مفهوم وعندي عموم، فالمفروض يقدم العموم على المفهوم. فما حدا مما بدا. الشيخ يقول اولا وثانيا، اولا هناك انما قدمنا العموم لانه كان متصلا مع المفهوم، فوردا في كلام واحد، وعندما يردان في كلام واحد عموم التعليل يمنع، بكت قلت السالبة، يمنع من ولادة مفهوم اصلا. واذا لم يكن هناك مفهوم بعد يقدم ذلك المفهوم جواب لا. وها هنا العموم ورد في كلام والمفهوم ورد في كلام آخر، وعندما يكونان في كلامين منفصلين بعد العموم لا يتمكن من منع ولادتي سمعني مفهوم. هذا الجواب الأول. ولو تنزلنا احنا هناك هاي نقطة كلش مهمة. احنا هناك ليش قلنا العموم يغلب
معلم؟
ها هناك انما قلنا ان العموم يغلب المفهوم لاني قسمت العموم وبقيت الى نحوين، عموم تعليلي وعموم ليس بتعليل. وقلنا دائما وابدا العموم التعليلي يتغلب على المفهوم بخلاف العموم غير التعليلي. وها هنا الايات الناهيه عن الظن صحيح عامه سمعني، لكن عمومها ليس تعليليا. انتوا قارنوا بين العموم السابق وبين هذا العموم. اذكر العموم السابق ايش قال؟ قال ان تصيبوا قوما بجهاله، فكانت فيه ميزتان عام وتعليل. اما العام الذي بين يدي اللي هو ان الظن لا يغني من الحق شيئا، فهذا فيه ميزه واحده. ما هي تلك الميزه الواحده؟ انه عام. واللي قلنا دائما يا شيخ محمد فرج الله يتقدم على المفهوم العام ذو المزيتين اللي هما عموم وتعليل. ومع الأسف هذا العام الذي بين يدي ليس واجدا لمزيتين، بل هو ذو مزية واحدة اللي هي كونه عام. لا لا خوف، تتذكر الآية الشريفة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قلنا يخصص بمفهوم قوله صلوات الله وسلامه عليه أن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه شيء، قلنا يخصص أو لا يخصص؟ تذكر هذا ليس كذلك؟ إذن هذا الإشكال منين ما جبته لا يصمد أمام البحث. طبعا راح يحاولون، احنا شلون حلينا الإشكال وشنو راح يحاولون؟ هم أرادوا أن يجعلوا النسبة شيخ بلال
موجود.
هذا كون يفهم ويحفظ. أراد المستشكل أن يجعل النسبة بين المفهوم وبين الآيات الناهية نسبة العموم وجهي. احنا قلبناها فجعلناها نسبة العموم المطلق. المستشكل راح يحاول مرتين أخريين أن يجعل النسبة نسبة العموم الوجهي. ليش يركز على العموم الوجهي؟ الجواب الجواب، وذلك لأنه إذا صير النسبة عموما وجهيا صار التعارض مستقرا، وإذا صار التعارض مستقرا تساقط الدليلان المفهوم والآيات الناهية في جهة الاشتراك ورجعنا إلى الأصل، والأصل يقتضي عدم الحجية. خلونا أقرأ حتى أجل المحاولتين الجديدتين. بل شيخ،
بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ورد على الآية مما هو قابل للذب عنه،
طبعا هاي نفس المشكلة الشيخ عندي. الذب عنه يعني الدفاع عنه عن الإشكال، والحال إحنا راح ندافع عنها لو راح نطرحها لهذا. وأما ما ورد على الآية من الإشكالات التي يمكن، مو تقولون الذب عنه شيخنا، يمكن ذبه أي دفعه وطرحه. بل شيخنا
مما هو قابل للذب عنه
بل
فكثير
بل
منها
بل شيخنا كسرت واجبنا بعد شيء بل
معارضة مفهوم الآية،
بل معارضة المفهوم بالآية. شلون العبارة؟ معارضة
مفهوم الآية بالآيات الناهية.
ها، مفهوم آية النبأ معارضة مفهوم آية النبأ بمن بالآيات الناهية عن العمل بالظن. بل
معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم.
بل
والنسبة عموم من وجه،
والنسبة بينهما، أريد بينهما، بين مفهوم آية النبأ وبين الآيات الناهية عن العمل بما ليس بعلم بما هو ظن، نسبة العموم الوجهي بالشيخ.
فالمرجع لا صارت عدم الحجية.
لا، كون يقول شي يقول فيتساقطاني، سمعني، في جهة الاشتراك. شنو جهة الاشتراك؟ خبر العادل العلمي. وإذا تساقط في جهة الاشتراك لم يبقى دليل محرز يثبت الحجية أو عدم الحجية لخبر العادل الظني، فنتوسل بالأصول. والأصل ها هنا يقتضي عدم الحجية. بلش.
وفيه
هذا شنو تعليق الشيخ أو رد الشيخ؟
أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
شن اللي راح يسوي الشيخ؟ ترى أبو قضايا الشيخ مختصرها لوضوحه، اكتبوا إنما صارت النسبة بينهما العموم الوجهي، فلأن المفهوم يشتمل على مصداقين، خبر العادل العلمي وخبر العادل الظن، وإحنا راح نقتل أحد هذين المصداقين. ما هو المصداق المقتول؟ خبر العادل العلمي. لما؟ لأن الآية لا بمنطوقها ولا بمفهومها تدل عليه، لأنه أصلا لا يحتاج إلى جهل حجية، فيبقى المفهوم واجدا لمصداق واحد، فيكون أخص مطلقة من الآيات، فيكون أخص مطلقة من الآيات الناهية، فيتقدم عليها بالأخصية.
وفي أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
أنا أريد أسألكم والله، أريد أشوف هسه إحنا نستدل بالمنطوق قاعد له بالمفهوم، ها بالمفهوم، شاشين الشيخ اشتبه من قال المنطوق؟ ها جواب، لأن إحنا قلنا ما يثبت في المنطوق يثبت بالمفهوم، وبما أن المنطوق يتحدث عن مصداق واحد اللي هو خبر العادل ظني، فكذلك مفهوم يتحدث عن مصداق واحد اللي هو خبر العادل ظني.
فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات،
تلك الآيات،
فيتعين تخصيصها،
فيتعين تخصيصها، تخصيصها، تخصيص الآيات بمفهوم آية النبأ
بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم.
عجيب، هذا الحكي يتنافى مع ما قلناه في مباحثة يوم الأربعاء، هو راح يجاوب.
وأما منع ذلك،
هذا جواب عن سؤال مقدر اللي ذكره الشيخ محمد، اكتبوا إن قلت شيخنا الأنصاري قلتم في مباحثة يوم الأربعاء، هاي كتبوها، قلتم في مباحثة يوم الأربعاء أن العام يتقدم على المفهوم، والآن تقولون عكس ذلك، يتقدم المفهوم على العام. هذا الإشكال قلت ومنعوا.
وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض،
إنما منعنا ذلك يا وتقديم المفهوم على العام هناك
بين عموم التعليل وظهور المفهوم.
شوف هاي عموم التعليل، لأن التعليل هنا، لأن العام كان هناك عاما تعليليا، أما العام ها هنا فهو عام غير تعليلي.
فلما عرفته من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل،
هناك في المفهوم أصلا لم يولد المفهوم، هذا الجواب الأول.
الجاري في صورتي وجود الشرط وانتفائي في إفادة الانتفاء عند الانتفاء،
أصلا لا يولد مفهومه.
فراجع
فراجع البحثه كتبه كتبه شيخ ملتفت ايش قال فراجع بحثه يوما اربعا
وربما يتوهم
وربما يتوهم. الان المفروض احنا دفعنا الاشكال جناب الشيخ الاول اصحاب الاشكال الاول راح يكون مصرين على اشكاله وراح يحاولون ان يجعلوا هذا ترى روح الاشكال الاول هذا ان يجعلوا النسبه بين المفهوم وبين الايات الناهيه نسبه عموم وجه واحنا كل ما يحاولون جعل النسبه عموم وجه احنا راح نرجعها الى عموم راح يدخلون محاولتين جديدتين لجعل النسبه عموما وجهي المحاولة الأولى وأنتم تذكروا دائما في العموم الوجهي كون المتعارضان كلاهما أعم هذا أعم من هذا من وجه وهذا معنى العموم الوجهي وهذا أعم من هذا من وجه حتى تكون بينهما جهة اشتراك وجهتا افتراقين. واضح هذا ان شاء الله. تعالوا لي للمحاولة الاولى لإحياء نسبة العموم الوجه. وهذه المحاولة ممتازة جدا. طبعا كلتا المحاولتين ممتازتان خصوصا الثاني. راح يطرح مطلب اصولي مشهور ومعقد. المحاولة الاولى. قالوا يا احنا اذا اجينا الى الايات وجدناها اعم من وجه واذا اجينا الى المفهوم وجدناه ايضا اعم من وجه فالنسبه بينهما عموم وجه بيان قالوا تعال من الايات الآيات شاملة لخبر الفاسق الظني وخبر العادل الظني هاي شي يسمونها جهة عموما لكن من جهة أخرى هي مختصة بحالة التمكن من تحصيل العلم شوية راح أروح الآن وأرجع. أنت شوكت تنهى عن العمل بالظن. الآيات نهت عن العمل بالظن. أليس كذلك؟ مرة أنت يمكنك تحصيل العلم. ومرة باب العلم هسمعني ونسد ولا يمكن تحصيل العلم. الآيات عندما تنهاك عن الظن تنهاك عن الظن في الحالتين لو تنهاك في حالة دون حالة أخرى الآيات تقول لك بوية إذا يمكن تحصيل العلم بعد ليش رايح لين الظن فأنت منهي عن العمل بالظن شو وقت عندما يمكن تحصيل العلم لكن إذا لا يمكن تحصيل العلم فالآيات تنهاك أو لا تنهاك جواب إذا الآيات الناهية ترى هذا الطب فيها جهة عموم وجهة خصوص أما جهة العموم فيها فهي شاملة لكل خبر ظني سواء كان من عادل او الفاسق هاي شيء يسمونه شيخ طلال جهه عموم زين جهه الخصوص فيها انها مختصه
بالانسداد
بحاله النهي نهي نهي الحرمه بحاله التمكن من تحصيل العلم اذا تمكنت هذا لسانه اذا تمكنت من تحصيل العلم فليس لك أن تعمل بالظن. فصارت الآيات واجدة لجهة عموم وجهة خصوص. عرجل على المفهوم. المفهوم أيضا فيه جهة عموم وجهة خصوص. جهة العموم الآية بمفهومها تدل خبر العادل حجة الظن طبعا، سواء حصلت العلم أو لم تحصل، أمكن تحصيل العلم أو لم تحصل، هاي يسمونها جهة سمعني عموم. جهة الخصوص ما أقول خبر عادل علم وخبر عادل ظني، راح يجي الإشكال السابق، أقول مختصة بخبر العادل الظني. فكلا الدليلين حتى أعيد لكم فيه جهة عموم وجهة خصوص، واللي كان هذا حالة التعارض بينهما بنحو العموم المطلق لو بنحو العموم الوجهي، خاف ناسين مطالب المنطق ومطالب التعارض. النسبة نسبة العموم المطلق تريد واحد أخص مطلقة فقط وواحد أعم مطلقة فقط. أما إذا لقيت دليلان واحد أعم من وجه وأخص من وجه والآخر أعم وأخص، فبعد هذا لا يقال له عموم مطلق وإنما يقال له عموم وجه. وفي المقام الدليلان المتعارضان مفهوم آية النبأ والآيات الناهية، كل منهما كان واجدا لجهة عموم ولجهة خصوص، فالنسبة بينهما شيخنا العموم الوجه. أعيد لكم تعال للآية، الآيات من جهة شمولها لكل ظن صدر من عادل أو فاسق، هاي شي يسمونه جهة العموم، من جهة اختصاصها بحالة التمكن من تحصيل العين هاي يسمونها جهة خصوص. عالرجل وين؟ للمفهوم. المفهوم من جهة شموله لحالتين التمكن أو عدم التمكن من تحصيل العين هاي يسمونها
عام.
فجهة العموم في المفهوم تقابل جهته سمعني
خصوص.
الخصوص وين؟
في الآيات.
في الآيات من جهة اختصاصها بخبر العادل الظن اختصاصه المفهوم راح يقابل جهة العموم في الآيات الشاملة لكل خبر ظني عادلا كان قائله
الفاسق
أو. فصارت النسبة بينهما العموم. أريد واحد يدل وين يجتمعان، أنا بينتهم هسه واحد الحريف الخريج وهو مغمض عيونه يقدر يقول لي جهة الاشتراك بينهما بين كذا وجهتا الافتراق بينهما كذا وكذا. طب ما معقوله ماكو خريج، خريج راح ويا اهله طلب لجوه راح طقت روحه شيخنا طقت روحه ابوي شيخ عند البركه جاب الشاطه تفهمني والله اشتكيك للشيخ حتى بعدين انا بالايام القابله اقول للاخوه منو الشيخ، الشيخ الى الحكومه على الشيخ محمد يجاوب. إيه شوف من خوفتك بالشيخ راح يجاوب.
ما
شاء الله هيك الشيخ يخوفك جيد أحسنتم شيخ محمد. شوفوا وين يجتمعان، يجتمعان في خبر العادل الظني مع التمكن من تحصيل العلم. تعال المفهوم يقول ما دام عادلا فهو حجة. الآيات شو تقول؟ ما دام يمكن تحصيل العلم فهو ليس بحجة. فاجتمع وين شيخ نصر؟ في خبر العادل الظني عنده إمكان تحصيل العلم، المفهوم يقول هو حجة. الآيات
ليس بحجة
تقول ليس
بحجة.
بحجة واضح إن شاء الله. زين جهتا شيخ بلال، جهتا الافتراق، جهة الافتراق الأولى سمعني مناك خبر الفاسق في الآية، مناك خبر العادل إن لم يمكن تحصيل العلم. أنا جهتا الافتراق مهمة عندي لو مو مهمة؟ المهم عندي هذا جهة الاشتراك اللي هي نية. ركزوا عليها، خبر العادل
ظني
مع إمكان
تحصيل
العلم. المفهوم يقول ما دام الجائي به شيخنا
خبر ظني عادل
عادل فهو
حجة.
حجة. الآيات تقول ما دام يمكن
تحصيل العلم،
تحصيل العلم فلا نقول بحجية هذا الظن، إنما نقول بحجية الظن عند انسداد باب العلم. فيتعارض مفهوم آية النبأ مع الآيات في جهة في جهة الاشتراك ويتساقطان ونتوسل بالأصل، والأصل يقتضي عدم الحجة. فأحيى المستشكل مرة أخرى نسبة العموم أو العموم الوجهي. شوفوا الشيخ الأنصاري شلون راح يجاوب. عجيب الشيخ الأنصاري ذنيش السهلات استحصل عليه، راح تشوفون إشكالات الجاية إشكالات كل صعبة، ومع هذا يتمكن الشيخ الأنصاري ها من دفعها. ويا إن شاء الله الشيخ راح يرد هذا الاستدلال بطريقتين بجوابين. أولاً أولاً أنت إيش قلت؟ روحنا للآيات. إيش قلت؟ الآيات تختص
بصورة عدم التمكن،
بصورة عدم التمكن. وكأن ترى المستشكل جعل لسان الآيات هكذا: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً إن أمكن تحصيل العلم، والظن يغني إن لم يمكن
تحصيل العلم.
تحصيل العلم. أسألكم بالله، هذا التقييد للآيات موجود في الآيات أم الآيات مطلقة؟ أنت يا صاحب الإشكال قلت الآيات لسانها هذا، قاعد أعيد: إن الظن لا يغني من الحق شيئا في حال إمكان تحصيل العلم دون عدم إمكان. أسألك بالله يا صاحب الإشكال، هذا القيد يمكن استفادته من الآيات لو جبته من جيب الصفحة؟ بالله باعوا بالآيات، باعوا بالآيات. سامي شوية نظارات يتشعب وما تشتغل. شيخ بلال باور لا يوجد مثل هذا
مطلقا
القيد، بل الآيات مطلقة. شنو معنى الطاقة؟ يعني لا تفرقوا بين حالة تحصيل العلم وحالة عدم تحصيل العلم. ولهذا الإمام قاعد يقول: وعليك بهذا الجالس، ويشير إلى زرارة، مع أن زرارة ظن والإمام علم، ومع أن العلم موجود الإمام يدلك على الظن فيقول لك هذا زرارة وهو ظن، وخذ به. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا التقييد يا صاحب الإشكال من جيبي صفحتك، هذا الرد الأول، الرد الثاني وياه الرد الثاني، ولو سلمت بوجود هذا الرد وأنت تقرأ المنهج، إحنا ما شفنا القيد بالآية وجنابك رأيت ها بصرك حديد، فرأيت هذا القيد والآيات فعلا مقيدة، أقول هذا أيضا ما يضر. ليش؟ تدرون راح شي يصير لو سلمنا بأن بوجود هذا، تفتل ترى الجواب الثاني مهم جدا، لو سلمنا بوجود هذا القيد في العالم وسلمنا أن النسبة شيخ بلال عموم وجه، وسلمنا أن الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا يتساقطان في جهة الاشتراك، تدرون نتيجة هذه التسليمة شنو؟ أن خبر العادل ليس بحجة عند إمكان تحصيل العلم، وهو حجة في حالة انسداد غاب العلم. وهذا ينفعني ويضر المرتضى والجماعة. ليش؟ لأن المرتضى إلى مناسيب المنظر، لأن المرتضى وجماعته نفوا الحجية بنحو السلب الكلي، وإحنا نريد نثبت الحجية بنحو الإجابة الجزئية. وهذا دليلك أيها المستشكل بعد التسليم بكل ما فيه، إنما ينفي الحجية عن خبر العادل في حال الانفتاح، ويثبت الحجية لخبر العادل في حال الانسداد. وهذا أقول لك رحمة الله والدين، وهذا كافي. أعيد له واضح هذا طريقا ماذا الثانية الثالثة في إحياء العموم الوجهي مع دفع الشيخ بلش خلينا لا بس
وربما يتوهم
شيخنا النايمين للظهر يوم الأربعاء خلي شوية يتأخرون شيخ وربما اللي حاضرين يوم الأربعاء اليوم ويعدون على الأصابع مسموح لهم يضرون دونه النايمين للظهر
وربما يتوهم
بل
أن للآيات الناهية
بل
جهة خصوص
بل
إما من جهة اختصاص
لا كتبوا ترى هو يريد يقول جهة خصوص وكتبوا وجهة عموم سكت عن جهة العموم سمعوني لوضوحها بل
إما من جهة اختصاصها
بل
بصورة التمكن من العلم
ها يعني الآيات كتبوا جهة عمومها أنها شاملة لكل خبر ظني سواء صدر من عادل أو فاسق هاي يسمونه شيخ بلال جهة العموم جهة الخصوص ذكرها الشيخ أنها مختصة بحالات التمكن من العلم بل
وإما من جهة اختصاصها
بل
بغير البينة
لا هاي بغير البينة هاي المحاولة الثالثة أو الرابعة اللي راح تأتي غدا فأجل هذا شيخنا بل
ويندفع الأول
يا هو ها أن نجعل جهة العموم كل خبر ظني وجهة الخصوص ها حالة التمكن من تحصيل العلم ترى كون تكتبون جهة العموم وجهة الخصوص في المفهوم تكتبون جهة العموم في المفهوم المعارض للآيات ها يشمل حجية خبر العادل سواء أمكن تحصيل العلم أو لم يمكن هاي جهة العموم جهة الخصوص أنه يثبت الحجية لخبر العادل الظني دون خبر الفاسق الظني بل شيخ
ويندفع الأول
تندفع المحاولة الأولى بل شيخ
بعد منع الاختصاص
بل أولا هذا الجواب الأول أولا نمنع اختصاص الآيات بحالة التمكن من تحصيل العلم، إذ الآيات سمعني مطلقة، وإطلاقها يشمل حالة إمكاني تحصيل العلم وحالة عدم إمكاني تحصيل العلم. هذا الجواب الأول. بل
لأنه يكفي المستدل،
لأنه كتب الجواب سام يكفي. بل
المستدل،
بل
كون الخبر حجة بالخصوص،
هل كون فاعل يكفي؟ يكفي المستدل. ماذا يكفي المستدل؟ المستدل يكتبه على ماذا؟ على قبتية خبر الواحد. المستدل لم يدع الإجابة الكلي، وإنما ادعى الإجابة الجزئي. برشي
كون الخبر حجة بالخصوص،
بالخصوص في حالة عدم
عند الانسداد،
عند الانسداد في حالة عدم تمكن.
والثاني،
ويندفع الثاني، هذه المحاولة الأخيرة من قبل المستشفى إن شاء الله تعالى أقف عليها غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.